عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الشيخ في بدايه هذه الدوره
صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فبهذه الليلة المباركة مساء اليوم 23 من جماد الثانية لعام 28,400 تبدأ الدورة العلمية الصيفية في جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله, وذلك بتأسيس أو يعني إعداد مؤسسة الدعوة الخيرية التي تقوم بهذه المهمة خير قيام. فوفق الله الجميع ورزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. وقد شرحنا في العام الماضي عدة أبواب من كتاب التوحيد وانتهى بنا المطاف إلى هذه الترجمة, باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الترجمة من المؤلف فيها رد على من تعلق بالأنبياء والأولياء والصالحين وبمن تعلق بسائر الخلق وعمل فيهم جلب النفع ودفع الضر وأحسن الظن بعبادتهم لهم من دون الله واتخذهم أربابا ومعبودين من دون الله يخلص لهم دعاءه ورجاءه وخوفه واستغاثته واستجارته ويزعم أنهم الوسائط بينه وبين الله ويرى أن دعاء أولئك مؤثر ونافع وأن تعلق القلوب بهم يكسب لذلك المتعلق نفعا أو يدفع عنه ضررا. والشيخ بهذه الترجمة ليدحض هذه الشبهة الضالة ويدمغ هذه الأكاذيب ويقيم الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب إخلاص الدين لله وأن لا يشرك مع الله غيره كائنا من كان. فصدر الترجمة بقوله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ذم ورد لشبه المشركين الذين أشركوا مع الله غيره فعبدوهم وذبحوا لهم كما يذبحون لله ونذروا لهم كما ينذرون لله وقصدوهم بالدعاء والرجاء كما قصدوا الله فتعلقت القلوب بغير الله محبة وخوفا ورجاء. أيشركون ما لا يخلق، يشركون بالله الذي لا يخلق شيئا وهو من لا يخلق شيئا أيكون خالقا؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي مرغوبون مخلوقون ولا يستطيعون لداعيهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فهم ما بين غائب وما بين ميت لا يسمع دعاء من دعاه ولا يعلم بحال من دعاه. ثم قال وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، أو إن تدعوهم إلى الهدى لا ينصركم ولا أنفسهم ينصرون. إذن فالمعبودون من دون الله الإشراك بهم جهل وضلال ووضع العبادة في غير موضعها والتعلق بغير الله. وقال جل وعلا في الآية الأخرى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلنتأمل هذه الآية. فالآية نتأملها أولا والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، خطاب للمشركين أن هؤلاء الذين دعوتموه من دون الله مهما كانت حالهم أشجارا وأحجار مخلوق آدميين أو غيره إنسا أو جن ملكا أو غيره ما يملكون من قطمير، والقطمير اللفافة على النواجذ في عملها. ثم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فلما نفى عنهم الملك الحقيقي بين أيضا مرحلة أخرى وهو أنكم إن دعوتموهم فإنهم لا يسمعون دعاءكم. إذا دعوت من بأقصى الشرق أو الغرب ميتا أو غائبا هل يمكن أن يسمع دعاءك؟ لا، لا يسمعون ذراعكم ولو سمعوا بالواقع، وقدر أنهم سمعوا بأي وسيلة، وقدر أنه دعاهم بالهاتف وبوجه الجوال وسمعوا دعاء، هل يستجيبون للآن؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم مطلقا، لأن هؤلاء الأموات قد فارقت أرواحهم أجسادهم، فأرواحهم في مقرها من النعيم أو العذاب، فهم لا يسمعون. وما أنت بمسمع من في القبور، ولو سمعك الحي منهم من بعد مثلا فإنه يستحيل أن ينفعك، ويستحيل أن يحقق لك مرادك، لأنه لا يقدر أن يجيبك نفعا ولا أن يدفع عنك الضرر، وإنما القادر عليه المالك له. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، مع أن الأموات لا يسمعون مطلقا. وثالثا أنهم يوم القيامة يتبرؤون منكم ويكفرون بكم وبعبادتكم لهم من دون الله. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. إذا فهو ميت فرده بالسلام بعد إعادة الله له روحه صلوات الله وسلامه عليه. فالآية فيها تقبيح للشرك وحط من منزلته وبيان قبحي وشئنه وقبحه وأنه مشين رهيب، لأن عملا تعمله لا ينفعك ولا يفيدك دل على سقط في عقلك وقلة رأي وتفكير. تأتي لأموات، تأتي لهذه القبور فتنادي أهلها وتستغيث بهم وتعتب بأسمائهم، فماذا يكون؟ إنها الفتنة وعمى القلوب أن تأتي إلى هذه القبور الأجداد تدعوها من دون الله وتعكف عندها وتذبح لها وتطوف بها وتقول يا سيد فلان المدد المدد والغوث الغوث، كل هذا من تلاعب الشيطان بعقول بني آدم. فالشيخ في هذه الترجمة كان بالحقيقة موفقا، لأنه أتى بالأدلة من كتاب الله تبين ضلال المشركين بإشراكهم مع الله من ليس مالكا ولا مستجيبا ولا مستجيبا. إذن فالدعوة باطلة، والحق الإخلاص لله وإفراده بكل أنواع العبادة. ثم سامح أنس، سامح علي أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوما شجوا نبيهم. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي حديث عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع في ركعة الأخيرة من الفجر قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، يدعو على سهل بن سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام. أيها الإخوة، يوم أحد يوم مشهور في الإسلام، وهي المعركة التي وقعت بين النبي وبين كفار قريش في شوال من عام 300 هجرة. خرجت قريش للانتقام مما أصابها يوم بدر، فنزلوا أحدا قرب المدينة واستشار النبي أصحابه أيخرج فيقاتل أم يبقى في المدينة فيقاتلونه في الطرقات ومن خلال السطوح. فكان رأي النبي البقاء في المدينة، ورأي كثير من الصحابة الذين ما أدركوا بدرا الخروج طمعا في الشهادة وطلعا لها. فخرج النبي لهم ب700 من أصحابه وكفار قريش في زهار 3000. فجرت الموقعة المشهورة، ورتب النبي أمره وأمر الرماة أن يلزموا الشعب فلا يؤسون من قبلهم مهما تكن الحال. ولكن قدر الله، لما انهزم المشركون تخلي الرماة عما وضعوا فيه، فجاء خالد بن الوليد وإذا كافرا مع جملة من سيارة قريش، فأحاطوا بالصحابة هؤلاء من خلفهم وهؤلاء أمامهم، فقتل من قتل من الصحابة. ووصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهد 7 من الأنصار بين يديه. وكان لطلحة بن عبيد الله يومه المشهور، حتى جعل النبي في حجره والسهام تصب إليه حتى شلت يده ذلك اليوم. فقال اليوم لطلحة، وصاح الشيطان قتل محمدا ما سقط في الحفرة. وظن الصحابة ما ظنوا، وحتى ألقوا أيديهم وقالوا لما نقاتل ما نقاتل وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله لطف وستر، فخرج النبي وصعد الجبل فالتف حوله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعد انفصال المعركة دفنوا شهداءهم ورجع النبي إلى المدينة والصحابة في قوة من الإيمان واليقين والرضا والصبر رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما فعلوا الكفار بالمسلمين هذه الفعال أتوا نبيهم في أرض بلدته وقتلوا جملة من أصحابه وخلصوا إليه، ولكن الله حماه عنهم وناله ما ناله. وأن هذا فعل مشيب وجرم عظيم دعا النبي عليهم وخلف قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. وفي لفظ أنه قنت شهرا يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وهم ممن أداروا تلك المعركة وقادوها وأحسنوا ترتيبها وجرى ما جرى من أمر الله. ساق المصنف هذا الحديث ليس تاريخيا، ولكن ساقه ليقول هذا سيد البشر، هذا إمام الأنبياء، هذا سيد ولد آدم، هذا أكبر الخلق لله طاعة وأعظمهم له خشية وأشدهم له محبة، هذا خير خلق الله على الإطلاق، هذا خير من وطئت قدمه الأرض. انظروا ماذا أصابه، شجت وجهه كسرت رباعيته السفلى ايضا جرحت شفته السفلى وايضا رمي في بالوجنه وماذا جرى؟ هذا رسول الله اصابه تلك المصائب واصابه ذلك البلاء. هذا البلاء دليل على نقص قدره؟ لا والله، ولكن لعلو منزلته ورفعته عند الله. فاذا كان هذا سيد الاولين والاخرين يصاب بهذه المصائب وما دفع عن نفسه ذلك بل قدر الله ما قدر، اذن فليعلم انه بشر من جنس البشر، يصيبه ما يصيب البشر. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. فاذا كان بشرا ما دفع عنه ما اصابه وما رد عنه ما قدر الله عليه، فليعلم انه رسول يبلغ عن الله. اما العبادة بكل انواعها فلا حق له ولا لسائر الخلق شيء من هذه العبادة. ولذا قال الله له ان يقول قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذه الوقائع تدل على ان الانبياء يصابون، بل قتل منهم من قتل، فكيف مخلوق مثلنا نتعلق بذاته وندع خالقه ورازقه؟ ولهذا قال الله ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. تعبد مخلوقا مثلك؟ لا، انت واياه في مقام الحب والتوجه سواء، واجب على الجميع التوجه للخالق. اني ويقول خليل السلام اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. وفي حديث ابن عمر قنوت النبي على اولئك بعد الرفع من الركوع بعدما يقول سمع الله لمن حمد اللهم ربنا لك الحمد، يدعو على هؤلاء المعينين سهيل بن عمرو صفوان بن اميه ابو الحارث بن هشام، يدعو عليهم ويؤمن وراءه خيار الخلق. ولكن الله ما استجاب لنبيه ذلك لما في علمه السابق ان اولئك النفر سيحسن اسلامهم وتكون لهم الايدي البيضاء في الاسلام اعزازا ونصرة لهذا الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حق عمرو وبدر لعمر لعله ان يقوم مقاما تحمده. فلما ارتد الناس بعد وفاة النبي قام سهيل في اهل مكة فقال لا تكونوا اخر الناس دخولا في الاسلام واول الناس خروجا منه، والله من لم يصلي معنا لاضربن عنقه. فشكر الصحابة له ذلك الموقف. وصفوان بن امية اعطى النبي دروعه اعارة يوم الحنين، واعطاه النبي ما اعطاه من الاموال من في ذقيف، قال فما اخرج اخر النهار الا والاسلام احب الي من الدنيا وما عليها. وكذلك الحال والشيخ كل ما اسلموا فحسن اسلامهم. فدل على ان النبي لا يعلم الغيب الا ما علمه الله. يدعو عليهم. والله يقول ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله، إما أن يقبل توبتهم ويحسن حالهم أو يعاقبهم، الأمر إليه، هو يتصرف جل وعلا ويدبر على كمال الحكمة والرحمة والعدل والرحمة، كمال الحكمة وكمال العدل وكمال الرحمة، كمال الحكمة وكمال العلم وكمال العدل وكمال الرحمة. ليس لك من الأمر شيء، إنما عليك البلاء، وإلا مآل العباد إلى الله. ثم ساق حديث أبي هريرة لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا قريشا فقال يا معشر قريش، يا معشر أوكم اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، أنا منكم نسبا ولكني لا أغني عنكم من الله شيئا، إن أشركتم مع الله غيره فقربي منكم لا يؤثر عليكم ولا يغني عنكم من الله، ومن بطر به عمله لم يسرع به نسب، لا أغني عنكم من الله شيئا، ما أغنى عن عمي أبي لهب ولا عن عمي أبي طالب لما لقي الله كافرين، بل ما أغنى عن أبيه وأمه لما ماتا في الجاهلية. يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، عم يا صبية بنت يا صبية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. يعني إذا كان رسول الله لا يغني عن عشيرة شيئا ولا عن عمه وعمته وابنته إذا ما أسلموا، دل على أنه أن غيرهم من باب أولى. ولذا قص الله علينا نبأ إبراهيم مع أبيه، وكيف أن أباه لقي الله كافرا، والحوار الذي جرى بين إبراهيم وأبيه. وقص الله علينا قصة نوح ومفارقة ابنه له، والأمر كله لله. إذا كان الأنبياء لم يعدوا آباءهم ولا أبناءهم ولا عشيرتهم، فكيف نتعلق بهم وندعو التعلق بالخالق الرازق المدبر المتصرف في خلقه كيف يشاء، جل ربا وتقدس إلها ومعبودا، وصلى الله على محمد.
بارك الله فيكم وبحبكم، ونتعلم من الله المسلمين على تنزيلهم كما أحسن إلينا سماعة الشيخ. قبل أن نبدأ بإذن الله في مسألة سماعة الشيخ، نسأل منكم في تفاصيل في يومين مغلقة على زيارة المغارب، أن الزيارة الأولى جاءت لها كتاب كروزا بحروف سين لام نون ولقب 5-5-5، والثانية زيارة جملة بيضاء بحروف كاف لام ميم ولقب 8-6. نرجو من الأخوان اكتساب جمع اللقاء وكتبوا بعد زيارة المحن زيارة النظر والأمنع. أستاذ سماحتكم ذكر مسائل هذا الباب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى في المسائل الأولى تسير الآيتين، الثانية قصة الكفر، الثالثة خلود بين المرسلين، وخلفه ثلاثة الأنبياء والمحمود للصلاة.
الخلود النبي قال شهرا يدعو لقوم وشهد على قوم، لكنه ما استمر في القنوت دائما، لأن القنوت الدائم هذا أمر ما استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شكهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وحرصهم على قتله، ومنها التنزيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمن. الثامنة القنوط في النوافل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة لعن المعين في القنوت.
لعن العين القنوت يظهر نسخ النبي قال الله ليس لك من الأمر شيء وما سمع من النبي قنوتا على معين دائما لأن الأصل الدعاء العام.
هذه العشرة قصة صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنود وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
جعل معين كده
بعد المعين. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح فهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن تجديد نساء العالمين وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين.
لأن يعني المشركين يدعون الإسلام لكن يعبدون القبور وأرباب القبور ويذبحون وينذرون لأن نسأل الله عنهم.
سلام عليكم. من بدلنا إلى الرياض مع حضرة الشيخ سليمان بن عمر جعفر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم سماحة الشيخ خير الجزاء على هذا الدرس وهذا اللقاء المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم. سماحة الشيخ هذه بعض الأسئلة من بعض الأخوة الحضور في جامع الأمير فيصل بن فهد بالرياض حفظكم الله. هذا السائل يقول ما الرد على من يقول أني أذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأطلب منه أن يدعو الله لي بالرحمة والمغفرة حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام ترد له روحه ليرد على الناس السلام.
ليرد السلام فقط. الدعاء ما يرد حتى أسمع دعاء من دعاني وآمل وأقضي حاجة من طلبني اللي أرد عليه السلام فقط. فالرد الروحي لأمر معين خاص هو رد السلام وما سوى ذلك فالأصل عدمه.
سماحة الشيخ عبارة يا محمد في بعض أبيات الشعر أو يا رسول الله هل تدخل في الاستغاثة بالنبي؟
ما هي صيغة العبارة؟
يا رسول الله يا محمد تدخل في بعض أبيات الشعر.
نريد سياق الكلام.
كذا السؤال لم يذكر بيته ولم يذكر
ما يصل بعد.
سيسر يقول عن اللعن مطلقا عن اليهود والنصارى
جاء لعن لعن الذين كفروا من بني إسرائيل والحديث عن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلعن اليهود جملة ولعن النصارى جملة جاء في النصوص.
هذا يسأل أيضا يقول هل يجوز لعن المعين من الكفار وهو معادي للإسلام والمسلمين ومتى يجوز أن ألعن شخص؟
العدو للإسلام والمسلمين أدعو أن الله ينصرنا عليهم وأن الله يؤيدنا عليهم وأن الله. أما ألعنه مستحق اللعنة ألا لعنة الله على الظالمين لكن ما شرع لنا أن نلعن الناس. علينا أن ندعو بالنصر والإسلام وأهله وندعو على من يعادي دون أن نلعن. نعم.
هذا يسأل حفظكم الله هل يجوز الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر أحد الأولياء وأدعو الله عندها لا أدعو المخلوق؟
كيف
يقول هل يجوز الذهاب إلى
قبر حتى دعاء الله عند قبر النبي لا يجوز. كان مالك وغيرهم إذا سلموا انصرفوا وجعلوا الدعاء لغير القبلة فقط. القبر لا يدعى ولا يرجى صاحبه، صاحبه ميت، إنك ميت وإنهم ميتون.
هذا سؤال من الشبكة، يقول أنا في بلد كثر فيه التبطل في السفور، فما توجيهكم لي للثبات أمام هذه الفتنة؟
استقم على الحق واسأل ربك التوفيق والإعانة والهداية، لعل الله أن ينقذك.
هذا سائل حفظكم الله،
نعم،
هذا سائل يقول تأخرت الشركة التي أعمل بها في سداد رواتبي، وبعد 3 سنوات بدأت في السداد شهريا بمبلغ أقل من النصاب، فهل على هذه الرواتب زكاة وكيف أزكيها؟
لا، ما داموا تأخروا، وهذا أمر غلب عليك وأمر حيل بينك وبينه، فلا عارف زكاة عارف.
هذا يسأل حفظكم الله عن الراجح في مسألة القنوت في الصلوات الخمس، وما حكم تخصيص صلاة الفجر بالدعاء والإطالة؟
الفجر هو الغانم فعل النبي، قنت شهرا بالفجر هو الغانم فعل صلى الله عليه وسلم، وقنت في غير الفجر، لكن الغانم قنوته بالفجر.
أحسن الله إليكم. أيضا يقول الإطالة في قنوت الوتر في رمضان
خلاف مشروع. نعم.
قل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مداوما على القنوت في الوتر؟
إنما معنى حديث النبي علمه الحسن.
نعم. سؤال سمحت الشيخ، يقول يحضر في هذه الإجازة الصيفية الفراغ وارتكاب المحرمات من اختلاط وتبرد والسهر على الغناء والموسيقى وغيرها من المنكرات، أرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للمسلمين حول هذا الموضوع.
نرجو من الله أن يوفق المسلمين شبابنا لاستغلال هذه الإجازة ما ينفعهم والبعد عما يضرهم ولزوم الطريق المستقيم وإشغال أوقاته بما فيه الخير وعدم الالتفات إلى الدعاء المضللة وإلى من ينادوا بقتل الأوقات وإضاعتها في البعض.
ما قدم المشيخة في الخطان
كانت سؤالي في النور
والآن نبدأ بأسئلة مدينة الطائف. هذا سائل حفظكم الله يقول هذه الجهلة هذه جاءت في مدينة الطائف، السؤال من خارج المملكة.
ايه،
يقول هل الرحلة في طالب العلم سنة، وهل يكفي طالب العلم التعلم عن الأشرطة عن الرحلة له؟
الرحلة لطالب العلم نعمة خير ودع الهمة العليا، والأشرطة وحدها تكفي، لا بد من طالب علم توجه يتنفع، لكن لا بد من طالب علم يؤصل الخير في النفوس.
أحسن الله إليكم. هذه الثانية تقول إنها امرأة سماها أهلها فتنة وترغب في تغيير اسمها، لكن زوجها رفض ذلك، فهل عليها ذنب؟
الأولى أن تغير، هي فتنة مذمومة، أن تغير اسمها بالحسن، بحسن اسم الحسن.
أحسن الله إليكم. ماذا يجب أن تقول ما هو أدق تعريف للشرك الأصغر؟
هو الشرك الأصغر قسمين، إما قولي كحرم بغير الله، وإما اعتقادي كإرادة الإنسان بعمله الصالح غير الله.
أحسن الله إليكم. ماذا يسأل يقول ما حكم التوسل بجهل النبي صلى الله عليه وسلم، وهل فيه خلاف؟
هذه بدعة، التوسل بجهل بدعة، هذا يعني المحققون، وأنه لا يتوسل بجهل النبي، إنما يتوسل الله بطاعته.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل صح تراجع الصنعان الإمام الصنعاني عن قصيدته في الإمام حمزة الظهار، تراجعت عن القول الذي قلت بالنزلي؟
رجعت. المحققون يقولون كذب، هذه منسوب عليه، وإلا فما تراجع. ورحمه الله كتبه تدل على حسن معتقده.
ما تراجع؟
والله هذا مشهور. وإن كان الشوكاني بدء الطالع ذكر الشيخ الصنعاني في آخر عمره إن عمر قرب فوق 120 سنة إن حصل عنده اضطراب بعض الأشياء اضطراب بعض الأشياء. لكن الصنعاني كتابه يعني شفاء الصدور وتطهير الاعتقاد كلها دل على حسن معتقده وأنه من أمد السلف من أهل السنة والجماعة ومن العقيدة الصالحة. فالصحيح أنه ما رجع عن قصده كذب من شخص معروف كذب على هذا الشيخ، وإلا الشيخ ما تراجع والظن به كذلك.
الله عليكم. هذا يقول انه من اهل الطالب ويسال اذا اراد ان يحرم بعمره هل يذهب للميقات او يكتفي بالاحرام من البيت دون المرور بالميقات؟
ولا بد من الميقات، والاحرام قسمين، كان قصد الاغتسال والتهيئ جائز، اما نيه الدخول في النسك فينبغي ان تكون في الميقات.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام المسلمين وجعلوا عليكم دوما تقدمون في منها الحسنات ثم تتقون. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.